فله بحسب الحقيقة دعويان هنا المحقق العراقي. الدعوة الأولى أنه لو فرضنا تمامية المانع الأول والثاني العلم الإجمالي لا يكون له أثر حينئذ ولا يكون له دخل في تتميم حجية الظن بهذا الدليل بدليل السداد، ولا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذه هي دعواه الأولى. والدعوة الثانية أنه لولا المانع الأول والثاني المانع الثالث وهو العلم الإجمالي في المقام أيضا لا يمكن أن يثبت حجية الظن، يعني لا يكون الظن حجة عند الانسداد لو كان متركنا منحصرا في المانع الثالث فقط. ولو كان مدركنا المانع الأول والثاني فلا نحتاج إلى العلم الإجمالي، ولا يكون العلم الإجمالي دخيلا ومؤثرا في التنجيز أصلا لكي نحتاج إليه. أما الدعوة الأولى أنه مع فرض مانع تمامية الإجماع والضرورة الفقهية لا يكون العلم الإجمالي منجزا أصلا، يبين في وجهه أنه مع فرض قيام الإجماع أو الضرورة على عدم جواز الرجوع إلى البراءة في تمام الأطراف، هذا معناه أن هناك منجز شرعي. نستكشف من الإجماع والضرورة وجود منجز شرعي في بعض الأطراف يمنع الرجوع إلى البراءة في تمام الأطراف. وسوف يأتي في بحث العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي إذا كان في بعض أطرافه منجز شرعي ينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حكميا، يخرج عن المنجزية باعتبار أنه لا يمكن أن ينجز التكليف على كل تقدير، ببيان يأتي منه قدس السرور هناك في بحث منجزية العلم الإجمالي، ويسمى أو ببيانات متعددة هناك ويسمى بالانحلال الحكمي. مثلا لو علم بنجاسة أحد الإناءين وكان في أحدهما منجز شرعي كاستصحاب النجاسة، يقال العلم الإجمالي لا ينجز حينئذ هنا، لا لطرف مستصحب النجاسة ولا لطرف مستصحب الطهارة أو إصالة الطهارة، لطرف مستصحب النجاسة لأن الاستصحاب منجز، وإذا كان منجزا المنجز لا يتنجز من جديد مثلا بالعلم الإجمالي، ولا للطرف الآخر لأن الطرف الآخر سوف يكون الشك فيه شكا بدويا يجري فيه البراءة أو القاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة بلا محذورة. خذ هذا البيان بنفسه يطبقه هنا المحقق العراقي في الدعوة الأولى ويقول مع فرض مانعية المانع الأول تمامية المانع الأول والثاني أي قيام الإجماع والضرورة على عدم جواز ارتكاب تمام الأطراف وإجراء البراءة في تمام الأطراف، معنى هذا الإجماع والضرورة أن بعض الأطراف متنجزة على المكلف، هذا معناه تنجيز بعض الأطراف شرعا المستكشف من الإجماع مثلا والضرورة الفقهية، وهذا التنجيز يؤدي إلى أن يكون إضافة العلم الإجمالي الذي هو المانع الثالث هذه الإضافة زائدة وله، لأن هذا العلم الإجمالي حينئذ لا يستطيع أن ينجز بعد أن أصبح في بعض أطرافه يوجد منجز شرعي، هذا العلم الإجمالي يصير حاله حال العلم الإجمالي في مورد يكون في بعض الأطراف يوجد منجز شرعي. إذن فهذا العلم الإجمالي مع فرض المانع الأول أو الثاني ينحل انحلالا حكميا. وأما بلا فرض المانع الأول والثاني لو افترضنا أننا لم نسلم بالمانع الأول والثاني وكان المانع لنا عن جريان البراءة في تمام الأطراف نفس هذا العلم الإجمالي، لنفترض أنه لم يكن إجماع لم يلزم خروج عن الدين مثلا أو لم يكن محذور في ذلك، فما الذي يمنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف؟ العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف. يقول ألستم تريدون بهذه المقدمة تنتهون إلى حجية الظن؟ إذن نقول العلم الإجمالي إنما يمنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف لو كان منجزا، فإذا كان منجزا معنى أنه منجز أنه ينجز ذاك التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال في دائرة الشبهات، ولأنه ينجزه لم تجري الأصول في تمام الأطراف، سقطت الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، لأنه مثلا ترخيص في المخالفة الخطية وفي العصيان وهو غير ممكن. حينئذ إذا تنجز التكليف المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي، حينئذ بعد ذلك لا يمكن أن يتنجز هذا المعلوم بالإجمال بالظن، لكي يكون الظن حجة ومنجزا لذلك المعلوم بالإجمال على تقدير الانسداد، لأن المتنجز لا يتنجز، لأن ذاك التكليف المعلوم بالإجمال تنجز بالعلم، ومع فرض تنجزه بالعلم تنجيزه من جديد بالظن هذا غير معقول، لأن المتنجز لا يتنجز. إذن فالعلم الإجمالي المانع الثالث إذا أريد الاستفادة منه وحده لا يفيد في إثبات منجزية الظن، لأنه لو كان منجزا استحال أن يكون الظن منجزا لنفس التكليف المعلوم بالإجمال الذي نجزه العلم. ولو لم يكن منجزا وكان رفع اليد عن البراءة في تمام الأطراف من أجل المانع الأول أو الثاني، حينئذ مثل هذا العلم الإجمالي يكون منحلا بوجود ذلك المنجز بحسب الحقيقة، فأي فائدة في هذا المانع الثالث؟ لا فائدة في المانع الثالث، لا وحده ولا منضما إلى أحد المانعين الأول والثالث. فالمهم أحد المانعين من الأول والثاني، من دون فرض أحد المانعين الأول أو الثاني المانع الثالث وحده لا يكون مفيدا للوصول إلى النتيجة المطلوبة. هذا حاصل ما يمكن اقتناصه من مجموع كلمات للمحقق العراقي في هذه المسألة لإثبات أن المهم في مانعية في المنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف هو التمسك بذيل المانع الأول والثاني لا بالمانع الثالث وهو العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هنا لا يمكن أن يكون مفيدا في إيصالنا إلى حجية الظن. هذا الكلام غير تام في كلتا الدعويين المشتمل عليهما هذا الكلام. أما الدعوة الأولى وهي أن العلم الإجمالي أنه مع فرض عدم جريان البراءة في تمام الأطراف بملاك المانع الأول أو الثاني العلم الإجمالي ينحال انحلالا حكميا، فلا نحتاج إليه ولا يكون لغوا زائدا لا يحتاج إلى أثر له. هذا الكلام يرد عليه مطلبان بحسب الحقيقة. المطلب الأول أن هذا العلم الإجمالي أن هذا المانع الأول أو الثاني إنما يدل على عدم جواز الارتكاب والاقتحام لتمام الشبهات، يدلان على عدم جواز اقتحام تمام الشبهات، لكن لا يدلان على عدم على منجزية طرف معين من أطراف هذه الشبهات. إنما ينحل العلم الإجمالي إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي معينا فيه أصل منجز، فيه تنجز بمنجز آخر. إذا كان هكذا كالمثال الذي مثلنا به، يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وأحد الإناءين بالخصوص حالته السابقة النجاسة تصحب فيها النجاسة، حينئذ العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الإناء الآخر الذي يكون مثلا فيه استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة أو البراءة، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزان، لأنه انحل انحلالا حكميا بلحاظ ثبوت التنجس في أحد الطرفين، فيجري هناك الأصل المؤمن بلا محذورين. وأما إذا لم يكن في بعض الأطراف بخصوصه تنجزون، يعني لم يكن المنجز قد نجز لنا طرفا معينا، وإنما قد نجز لنا حرمة المخالفة القطعية، يعني نجز لنا عدم جواز ترك اقتحام تمام الأطراف الذي يكون مخالفة قطعية، ولم يعين طرفا في التنجيز دون طرف، مثل هذا المنجز لا يكون بحسب الحقيقة مانعا عن العلم الإجمالي، لا يجب انحلال العلم الإجمالي لا حقيقة، وحقيقة واضح أن العلم الإجمالي حقيقة موجود، ما لم يعلم تفصيلا أو إجمالا في دائرة أضيق لا ينحل. العلم الإجمالي لا ينحل حقيقة إلا بالعلم الوجداني تفصيلا أو إجمالا، ولا ينحل حكما، لأن الانحلال الحكمي إنما ينشأ فيما لو فرض أن العلم الإجمالي أراد أن ينجز تكليف. إذا كان العلم الإجمالي لا يمكنه أن ينجز معلومه الواقعي، وذلك فيما إذا كان معلومه الواقعي ولو على بعض التقادير على تقدير كونه في هذا الطرف غير صالح للتنجيز، لأنه تنجز بمنجز آخر، مثلا المتنجز لا يتنجز. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال بوجوده الواقعي ليس منجزا بمنجز آخر، فالعلم الإجمالي ينجزه حينئذ، فلا ينحل الانحلال الحكمية. وهنا الأمر كذلك، هنا هذا الإجماع أو الضرورة لم ينجز التكليف الواقعي في طرف معين، أي لم ينجز التكليف الواقعي بحسب الحقيقة، منع عن جريان الأحكام الظاهرية الترخيصية في كل الأطراف، رفع الترخيص الظاهري، وأن هذا الترخيص الظاهري يعلم بأن الشارع لا يرضى به في تمام الأطراف، وهذا غير تنجيز التكليف الواقعي. التكليف الواقعي تنجيزه إنما يكون فيما إذا نجز ذلك المنجز موردا معينا، وحينئذ يقال التكليف لو كان في هذا المورد فقد تنجز على كل حال بذلك المنجز. وأما إذا كان المنجز يقول لا ترتكب مخالفة قطعية، يعني البراءات الظاهرية في تمام الأطراف ليست جارية، هذا المقدار يثبته المانع الأول أو الثاني. خب هذا ليس عبارة أخرى عن تنجيز ذلك المنجز التكليف المعلوم بالإجمال، لأن هذا البيان غاية ما يقتضي أننا لابد أن لا نقتحم الجميع، فلابد أن نرتكب أن نحتاط في بعض الأطراف، وهذا البعض أي بعض؟ هذا المنجز لا يعينه، هذا البعض ذاك البعض، حيث لا يعينه فحينئذ يمكن أن يكون ذلك المعلوم بالإجمال باقيا على تنجيزه بمنجزية العلم الإجمالي، إذ لا يكون ذلك المعلوم بالإجمال حينئذ منجزا بهذا المنجز. هذا المنجز إنما ينجز حرمة المخالفة القطعية فقط. ما هو مقتضى؟
همه مواردی که اگر ما عمل کردیم در روزی رو به هم برده باشیم، این دیگه نیست که هر چه شبه داریم در همه موارد احتیاط کنیم، بیست درصد ده درصد دیگه هم یاد بدید دیگه ضرورت کل جردیم لازم نمیاد.
وهذا العشرة في المائة والعشرين في المائة غير معين أو معين، هذا الذي تقولون أنه ليس الكلام في الكم والمقدار، هذا المقدار الذي به يندفع الضرورة عن الدين ويندفع الإجماع، هذا باعتباره غير معين لا يعينه دليل المانع الأول أو الثاني في أطراف معينة. إذن فالتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال لم يتنجز بهذا المنجز، الذي تنجز بهذا المنجز بحسب الحقيقة ارتفاع جريان البراءة في التمام بقيد التمام. أما حينئذ المعلوم بالإجمال في أي طرف وهل يتنجز في ذاك الطرف؟ هذا المانع لا ينجزه حينئذ إذا كان لنا علم إجمالي به، هذا العلم الإجمالي لأنه ينجز معلومه حيثما لا يكون معلومه متنجزا بمنجز سابق، فهنا يستطيع أن ينجز لأنه ليس متنجزا بمنجز سابق. إنما ينحل العلم الإجمالي لو كان معلومه ولو على بعض التقادير متنجزا بمنجز آخر، أما لو لم يكن معلومه متنجزا بمنجز آخر فالعلم الإجمالي يستطيع أن ينجز ذلك المعلوم، حتى عند المحقق العراقي الذي يرى أن المتنجز لا يتنجز، وهو مبناه في تقريب الانحلال الحكمي الذي سوف يأتي فيما بعد، والإجماع والضرورة في المقام، حيث أنهما لم يقوما على تنجيز التكليف في طرف معين لكي يقال أن المعلوم بالإجمال لو كان هو هذا فقد تنجز بمنجز سابق فلا ينجزه العلم الإجمالي، ولو كان في الطرف الآخر فهو شك بدوي، والشك البدوي لا يتنجز بالعلم الإجمالي. لا يكون المانع الأول والثاني منجزان، لا يكونان منجزين للتكليف الواقعي في طرف معين، وإنما ينجزان حرمة المخالفة القطعية، بمعنى أنه يقول لو أردت أن ترتكب الجميع أن تترك الجميع أو تقتحم الجميع ولا بحسب الحقيقة خالفت مخالفة قطعية، يعني رفع البراءة، كأنه يقول الشارع هنا لا يرضى بالبراءة في تمام الأطراف ولا يرضى باقتحام تمام الأطراف، هذا المقدار. أما ذاك التكليف في أي طرف يكون، هذا يبقى على صلاحية العلم الإجمالي لتنجيزه على واقعه سينجزه. وهذا الأمر حينئذ تنجيزه إذا لم يلزم محذور من الاحتياط التام يقتضي الاحتياط التام، إذا لزم محذور وهذا محذور يتكفل له المقدمة الرابعة التي سوف تأتي لزوم العسر والحرج ونحو ذلك، حينئذ فيثبت التبعيض في الاحتياط ذاك غير مربوط بهذه المقدمة. إذن فالتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال أصبح صالحا للتنجيز بالعلم الإجمالي، وليس العلم الإجمالي هنا من قبيل العلم الإجمالي في مورد جريان أصل المنجز في بعض أطراف العلم الإجمالي تعينا لكي يكون فيه انحلالون. الخروج عن الدين ليس نسبته إلى تمام الشبهات على حد واحد، يعني لم يفترض هناك في المانع الثالث والثاني والأول لم يفترض أكثر من هذا. نعم لو افترضنا أن الخروج عن الدين يحصل بمجرد ترك المظنونات حتى لو احتاط في يعني الاقتحام في المظنونات، حتى لو اقتحم لو احتاط في المشكوكات والموهومات، لو افترضنا هكذا نعم حينئذ يقال بأن المانع الثاني والثالث المانع الثاني والأول يقتضيان عدم جريان البراءة في خصوص المظنونات، وهذا دعوى زائدة لم ندعيها فيما سبق. لو ادعيت حينئذ تقتضي هذه الدعوى أن المظنونات بنفسها يجب فيها عدم الاقتحام مثلا وعدم جريان البراءة في أطرافها، سواء جرت البراءة في سائر الشبهات أو لم تجر البراءة في سائر الشبهات. إذن فالمطلب الأول الذي يرد على الدعوة الأولى للمحقق العراقي أن هذا القياس على باب التنجيز لبعض أطراف العلم الإجمالي بمنجز شرعي الموجب للانحلال الحكمي لذلك العلم الإجمالي، هذا القياس في المقام غير صحيحين، إذ في المقام ذلك المنجز الشرعي المستكشف من المانع الأول والمانع الثاني، هذا المنجز ليس لا ينجز التكليف الواقعي وإنما ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني يرفع البراءات في تمام الأطراف، لا ينجز التكليف الواقعي في طرف معين، لكي يقال أن العلم الإجمالي لو أصبح منجزا لذاك التكليف على واقعه يلزم تنجيز المتنجز، هذا المحذور يختص بما إذا كان ذاك المنجز ينجز التكليف الواقعي على تقدير وجوده في طرف معين، لكي يقال هذا العلم الإجمالي لا يمكنه أن ينجز الواقع على كل تقدير، على هذا التقدير متنجز بمنجز آخر والمتنجز مثلا لا يتنجز. أما هنا هذا البيان لا يتم، والضرورة لا توجب تنجز التكليف الواقعي في طرف معين، وإنما ينجزه بهذا المقدار، بمقدار أنه يحرم مخالفته القطعية ويمنع عن جريان الترخيص في تمام الأطراف. أما هو حينما يتردد بين الأطراف تردده في كل طرف يمكن التأمين عنه، الضرورة عن الدين في كل طرف بدلا عن الآخر لا جمعا يمكن التأمين عنه، وهذا معنى أن التكليف الواقعي يبقى غير منجز بهذا المانع، وإنما تنجزه بوجوده الواقعي يحتاج إلى منجز آخر، وما هو ذاك المنجز؟ العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجزا بحسب الحقيقة. هذا المطلب الأول الذي يرد على الدعوة الأولى، والمطلب الثاني ترقي عن هذا المطلب، نحن نريد أن نترقى ونقول أساسا المانع الأول والمانع الثاني وحدهما لا يكفيان، تماما عكس ما يدعيه المحقق العراقي في الدعوة الثانية، المانع الأول والمانع الثاني لا يكفيان في إثبات حجية الظن عند الانسداد لولا العلم الإجمالي، فإن هذا المانع الذي افترض وهو الخروج عن الدين والإجماع يقول ينجز لنا حرمة المخالفة القطعية، يقول المخالفة القطعية محرمة، لو فرضنا أننا ليس لنا علم إجمالي منجز، لو فرض أنه ليس لنا علم إجمالي منجز بحسب الحقيقة، حينئذ إذا لم يكن لنا علم إجمالي منجز غاية ما يثبت بهذا المانع وهو لزوم الخروج عن الدين من اقتحام تمام الشبهات، أنه يجب أن لا تقتحم كل الشبهات، يقتحم بعض الشبهات ويحتاط في بعض الشبهات، وهذا نسبته إلى المضمونات والمشكوكات والموهومات على حد سواء، ولا معين لأحدها في قبال الآخر. فإن المعين إنما هو التقدم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي، وهذا التقدم فرع أن يكون التكليف منجزا في هذه الشبهات. إذا لم يكن لنا علم إجمالي منجز فيجري البراءة، نجري البراءة إذا لم يكن هذا العلم الإجمالي منجزا أو لم يكن موجودا، كما لو لم يكن موجودا أصلا، لو كان منحلا أو لم يكن موجودا تجري البراءة عن الشبهة في كل طرف طرف. نعم في الجميع لا تجري باعتبار الضرورة عن الدين، لكن في البعض بدلا يجري على حد سواء، فنجري البراءة عن البعض ونجري البراءة في مقام الاختيار، ننتخب ونختار بعض الشبهات فنحتاط فيها وسائر الشبهات لا نحتاط فيها، فلا يلزم محذورون، لا محذور الخروج عن الدين لأنه لم نقتحم في تمام الأطراف، ولا محذور مخالفة حكم عقلي، لأن العقل إنما يقدم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي أو الشكي حينما يكون أصل التكليف منجزا. أما إذا كان التكليف غير منجز لأنه كالشبهة البدوية إما حقيقة أو حكما ويجري البراءة حينئذ، كل تكليف محتمل يجري عنه البراءة حينئذ. ما ذكرناه مما فيما سبق من أن العقل يحكم بالترتب في مقام الامتثال، بل يقول لا بد من الامتثال اليقيني إن أمكن، وإلا فالظني، وإلا فالشكي، وإلا فالوهمي، ولا يمكن الانتقال للمتأخر مع إمكان المتقدم. هذا موضوعه ما إذا كان أصل التنجز ثابتا، والاشتغال اشتغال الذمة بالتكليف منجزا ثابتا إما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي. وأما إذا كان العلم الإجمالي إما غير موجود حقيقة أو غير موجود حكما، يعني غير منجز، إذن هذا التسلسل لا موضوع له حينئذ، نجري البراءة حينئذ عن التكليف المحتمل في مورد المضمونات، ولا محذور عنه، لأن المحذور إن كان الخروج عن الدين المفروض أننا لم نقتحم تمام الشبهات، احتطنا في المشكوكات والموهومات. إن كان المنجزية العلم الإجمالي المفروض أن العلم الإجمالي غير منجز أو غير موجود، إذن فيكون الانتهاء إلى الظن، إلى حجية الظن أو حكم العقل بتقدم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي والشكي متوقفا في المرتبة السابقة على أن يكون التكليف المعلوم بالإجماع منجزا بهذا العلم الإجمالي. إذن فالمانع الأول والثاني من دون ضم المانع الثالث لا يفيد شيئا. نعم لو قبلنا التفسير الذي ذكرناه في حجية الظن لكلام على الحكومة للحكومة عند الآخوند قدس سره، يعني قلنا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان لو أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقلنا أنه في الجملة، وقلنا أن هذه القاعدة في فرض الانفتاح صحيحا، لكن في فرض الانسداد ووجود علم إجمالي بالتكاليف ولو غير منجز، العقل يحكم بحق الطاعة في الجملة في مورد المضمونات فقط. لو كنا قبلنا هذا التفسير الذي تقدم لكلام المحقق الخراساني حينئذ هذا التفسير يتم لإثبات حجية الظن على الحكومة من ولو لم يكن العلم الإجمالي منجزا، يعني هذا المسلك يمكن الاستفادة منه بناء على المانع الأول والثاني فقط، بمعنى أنه حينئذ نقول الاحتياط الترخيص في تمام الأطراف خروج عن الدين، خروج عن مثلا خلاف الإجماع، فهذا لا يمكن، لا بد حينئذ من أن لا يقتحم تمام الأطراف حينئذ، حيث أن باب العلم منسد لا يمكن إجراء البراءة، لا يمكن لنا حينئذ إجراء البراءة عن تمام الأطراف، لا البراءة الشرعية عن بعض الأطراف، لا البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية كانت نسبتها إلى الجميع على حد واحد وقد تعارضت وتساقطت بعد فرض قيام الإجماع على عدم جريانها في تمام الفترة، ولا البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية لا تجري بحسب الحقيقة في عند انسداد باب العلم والعلمي في المضمونات، بل يجري حكم العاقل بالاحتياط في المضمونات، فتنعكس حينئذ، يكون جريان حكم العقل بحجية الظن في المضمونات على عند الانسداد، وحكم العقل بحق الطاعة هنا وعدم قبح العقاب بل حسن العقاب، هذا سوف يكون بحسب الحقيقة موجبا لانحلال العلم الإجمالي، حتى لو كان هنا علم إجمالي هذا نجز بالخصوص هذا الطرف، وهو يؤدي إلى أن يكون العلم الإجمالي غير منحل حتى غير منجز حتى لو كان موجودا، لأن بعض أطرافه قد تنجز بمنجز عقلي، وحينما يتنجز بعض أطراف العلم الإجمالي معينا وهي المضمونات بالمنجز العقلي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فيكون كلا الجوابين كلا المطلبين الأول والثاني كلاهما مبنيان على إنكار ذلك التفسير للحكومة، يعني إنكار جريان قاعدة جريان حق الطاعة وعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند انسداد باب العلم في دائرة المضمونات، وإلا لو قلنا بذلك التفسير فهم المطلب الأول وهو دعوى عدم وهو دعوى صلاحية هذا العلم الإجمالي للتنجيز وعدم انحلال الحكم، هم هذا يبطل لأنه صار لنا في بعض الأطراف تعينا منجز آخر، فالعلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز بناء على أن المتنجز لا يتنجز بناء على هذه الكبرى وبناء على هذا التفسير للانحلال الحكمي، حين لن يقال هذا الطرف تنجز بمنجز عقلي وهو قاعدة قبح العقاب قاعدة حق الطاعة في المضمونات، فلو كان التكليف المعلوم بالإجمال في هذا الطرف لكان منجزا بحكم بمنجز آخر، والمتنجز لا يتنجز إذن العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز هذا الطرف، حين لن يجري في الطرف الآخر البراءة العقلية في المشكوكات والموهومات، بل البراءة الشرعية أيضا قد يدعى إمكان جريانها أيضا، فلا يكون هناك علم إجمالي منجز بل العلم الإجمالي منحل، فالمطلب الأول لا يتم على هذا التقدير، المطلب الثاني أيضا لا يتم على هذا التقدير، وهو أننا لا نحتاج بعد إلى العلم الإجمالي في الوصول إلى حجية الظن، يكفينا المانع الأول والثاني في إبطال جريان البراءة الشرعية في تمام الأطراف، وأما التوصل إلى الظن فبحكم العقل لا من ناحية منجزية العلم الإجمالي، حتى لو لم يكن لنا علم إجمالي منجز العقل يحكم بذلك، فهذا المبنى لو قبلنا كلا الإشكالين اللذين ذكرناهما على كلام المحقق العراقي على دعواه الأولى يرتفعان، وإذا لم نقبله كما لم يقبله المحقق العراقي نفسه، إذن بناء على عدم قبوله وأنه كان يقول بحرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى عند الانسداد كالانفتاح، إذن الإشكالان يردان على دعواه الأولى، أنه أولا هذا العلم الإجمالي غير منحل منجز للواقع المعلوم بالإجمال لأن الإجماع والضرورة لا ينجز طرفا معينا دون طرف، وثانيا من دون ضم هذا المنجز الضرورة المانع الأول والمانع الثاني لا ينتهيان بنا إلى منجزية الظن ولزوم العمل بالمضمونات، لأنهما لا يعينان تقدم المظنون على الموهوم والمشكوك، ولا يحكم العقل بالتقدم فيه إذا لم يكن هناك تكليف منجز، وحيث أن هذين الوجهين لا ينجزان التكليف الواقعي وإنما يمنعان بهذا المقدار، وإن شئتم قلتم لا ينجزان وجوب الموافقة وإنما ينجزان حرمة المخالفة، فما لم تتنجز يتنجز وجوب الموافقة لا يحكم العقل بترجيح الامتثال الظني على الامتثال على الامتثال الشكي أو الوهمي، وتنجيز وجوب الموافقة متوقف على منجزية العلم الإجمالي، فمن دون ضم منجزية العلم الإجمالي المانع الأول والمانع الثاني لا يفيدان شيئا، هذا ما يرجع إلى الدعوة الأولى والمناقشة في الدعوة الأولى للمحقق العراقي، وأما الدعوة الثانية وهي أنه العلم الإجمالي وحده لولا المانع الأول والثاني هذا العلم الإجمالي وحده أيضا لا ينتهي إلى حجية الظن، لأن هذا العلم إذا كان يمكن أن تقريب هذه الدعوة بهذا البيان، إذا كان غير منجز أصلا فلا نصل حينئذ إلى وجوب تقديم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي والشكي، ولو كان منجزا فهو ينجز المعلوم بالإجمال، فإذا نجز المعلوم بالإجمال الظن لا يمكنه أن ينجز المعلوم بالإجمال حينئذ، الظن لا يمكنه أن ينجز المعلوم بالإجمال المتنجز بالعلم، لأن المتنجز بمنجز آخر لا يمكن أن يتنجز في طول ذلك بمنجز ثاني وهو الظن. هذا البيان أيضا غير تام، لأننا تارة نقول أن العلم الإجمالي ينجز الجامع ولا ينجز الواقع، يعني ينجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية ولا ينجز أكثر من حرمة المخالفة القطعية، وأما وجوب الموافقة القطعية فيتنجز بالاحتمال، الاحتمال يكون منجزا وحده في أطراف العلم الإجمالي. العلم ينجز الجامع يعني يحرم ترك الجامع، وأما وجوب فعل هذا وهذا كل طرف وجوبه ليس من ناحية العلم الإجمالي، لا علم بهذا الطرف الخصوص، وجوب الإتيان به لمنجزية نفس الاحتمال، لأن الاحتمال البراءة العقلية لا تجري فيه، فإذا لم تجري البراءة العقلية مثلا فلا بد من الاحتياط، أن البراءة العقلية في نفسها لا تجري فيه، والبراءة الشرعية بالمعارضة سقطت، لأنه في كل طرف دون الآخر ترجيح بلا مرجح، في كلا الطرفين ترخيص في الجامع والجامع منجز بالعلم الإجمالي، إذن فالبراءة الشرعية بالمعارضة ساقطة، والبراءة العقلية بارتفاع موضوعه بالعلم والبيان الإجمالي لا موضوع له في أطراف العلم الإجمالي، نفس الاحتمال يكون منجزا. هذا مسلك يأتي في بحث، تقدم في بحث منجزة العلم الإجمالي. مسلك آخر أن العلم الإجمالي ينجز الواقع لا أنه ينجز الجامع فقط. إن قلنا بالمسلك الأول أن العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط، يعني يثبت حرمة المخالفة القطعية ولا يثبت وجوب الموافقة القطعية، وأما وجوب الموافقة فبمنجزية الاحتمال. فهنا من الواضح أن هذا الكلام الذي ذكره في الدعوة الثانية المحق العراقي غير تام. المحق العراقي قال الظن لا يمكن أن يكون حجة ومنجزا، لأن الظن هنا ينجز التكليف المعلوم بالإجمال المتنجز بالعلم الإجمالي في المرتبة السابقة، فهو المتنجز لا يتنجز. جوابه أن الذي تنجز بالعلم الإجمالي إنما هو الجامع لا الخصوصية، الظن ينجز الخصوصية وهو في طول منجزية العلم الإجمالي للجامع لحرمة المخالفة القطعية لا لوجوب الموافقة القطعية وللخصوصية. الخصوصية لم تتنجز بالعلم الإجمالي، وإنما الخصوصية إذا أريد لها أن تكون منجزة فتتنجز بالاحتمال. إذن فالظن يمكنه أن ينجز حينئذ هذه الخصوصية كالاحتمال، يكون منجزية الظن في عرض منجزية الاحتمال منجزا. لماذا؟ لذاك التكليف المحتمل في ذلك الظن ينجزه، إما مستقلا لو قيل بأن العقل لا يحكم بالبراءة في مواد الظن في المضمونات، أو من باب حكم العقل بتقدم التكليف المعلوم المضمون في مقام الامتثال بعد فرض عدم وجوب الاحتياط التام في تمام الشبهات للعسر والحرج، بالتقدم التكليف الظني الامتثال الظني على الامتثال الشكي والوهمي بعد فرض تنجز ذلك التكليف المعلوم بالإجمال ولو بالاحتمال. إذن فهذا الذي نجزه الظن غير الذي نجزه العلم، فلا يكون المتنجز بالظن هو المتنجز بالعلم، ليلزم أن يتنجز أن يكون المنجز منجزا لما هو متنجز في المرتبة السابقة بمنجز آخر يتوقف عليه، وهذا واضح. على التقدير الثاني الذي يقال بأن العلم الإجمالي ينجز الواقع، التكليف الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي الذي هو مسلك المحقق العراقي في بحث منجزية العلم الإجمالي، على هذا المسلك أيضا يمكن أن يقال بأن الظن يكون صالحا للمنجزية هنا، لأن الظن هنا ينجز الموافقة القطعية، ينجز كيفية الموافقة القطعية بجعلها في طرف المضمونات مثلا دون الموهومات والمشكوكات، ينجز الموافقة القطعية وهو منجزيته ليست في طول منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية، بل منجزيته في طول منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، يعني للعلم الإجمالي منجزيتان بحسب الحقيقة على هذا المسلك. هذا المسلك يقول العلم الإجمالي هم ينجز الجامع وحرمة المخالفة القطعية، وهم ينجز الواقع يعني وجوب الموافقة القطعية. الظن يكفي في صحة منجزية الظن أن تثبت المنجزية الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية، وإن شئتم قلتم منجزية الظن تتوقف
على ثبوت حرمة المخالفة، فهو في طول ثبوت المنجزية للعلم لحرمة المخالفة للجامع، وليس في طول ثبوت المنجزية للعلم لوجوب الموافقة، وإن كان العلم له أيضا المنجزية الثانية، فحيث أنه ليس في طول المنجزية الثانية بل في طول المنجزية الأولى، بلحاظ المنجزية الثانية هما في عرض واحد، ليس أحدهما في طول الآخر، منجزية الظن ومنجزية العلم الإجمالي، فلا مانع حينئذ من أن يكونان معا منجزين، فإن المنجز لا يتنجز مخصوص بما إذا كان ذاك المنجز الثاني في طول الأول، وأما إذا كان في عرضهما من قبيل إمارتين على حكم إلزامي واحد أو أصلين إلزاميين في موضع واحد، لا يستشكل المحقق العراقي في إمكان اجتماع منجزين عرضيين على تكليف واحد كما سيأتي في بحث الانحلال الحكمي. هناك نكتة الانحلال الحكمي عنده أن المتنجز لا يتنجز إذا كان التنجيز الثاني في طول التنجيز الأول، أما إذا كان في عرضه فمعان ينجزان ذاك التكليف المعلوم بالإجمال. هنا أيضا حينما نفكك بين منجزية العلم لوجوب لحرمة المخالفة القطعية يعني للجامع، ومنجزية العلم لوجوب الموافقة القطعية يعني للواقع أينما كان الذي يقتضي الاحتياط والموافقة القطعية، إذا فككنا بين التنجيزين ولاحظنا أن منجزية الظن عند الانسداد متوقفة على التنجيز الأول للعلم الإجمالي لا التنجيز الثاني للعلم الإجمالي، بلحاظ التنجيز الثاني يكونان عرضيين بحسب الحقيقة، فوجوب الموافقة القطعية والامتثال الخروج عن الامتثال بعد تعثر أو تعذر الخروج اليقيني، العقل يحكم بلزوم الخروج الظني، هذا الذي هو معنى حجية الظن عند الانسداد، هذا المنجزية والحجية للظن عند الانسداد في عرض منجزية العلم الإجمالي لهذا التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال في طرف المضمونات، بلحاظ الموافقة والامتثال المنجزان عرضيان. نعم منجزية الظن في طول ثبوت حرمة المخالفة القطعية في المرتبة السابقة، وهذا التنجيز الأول في العلم الإجمالي، وهو تساقط الأصول المرخصة في تمام الأطراف وعدم جريانها في تمام الأطراف، فيكون أيضا شبهة المتنجز لا يتنجز لا ترد هنا في باب الظن، لأن هذا التنجيز للظن تنجيز لوجوب الموافقة الامتثالية الظنية مع تمكنها والقدرة عليها، وهذا وإن كان متنجزا بالعلم الإجمالي أيضا، لكنه هذا التنجيز للعلم الإجمالي لا يتوقف عليه منجزة الظن، منجزية الظن تتوقف على المنجزية للعلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وبهذا ليس هذا مصداقا وصغرا من صغريات المتنجز لا يتنجز، بمعنى الذي يكون تنجيزه في طول ثبوت التنجيز في المرتبة السابقة لذلك المورد يستحيل مثلا أن يكون منجزا لذلك المورد، هذا الكلام لا يمكن تطبيقه في المقام. فإذا فككنا بين التنجيزين للعلم الإجمالي حتى على مسلك المحقق العراقي لا محذور من أن يكون الظن منجزا، وهذه كلمات المحقق العراقي دائما لا تخلو من تعقيد من قبيل هذه التعقيدات، إذن فالإشكال الثاني أيضا في غير محله، وبهذا يثبت أن المانع الثالث كالمانع الثاني والأول مانع تام في نفسه للمانعية، وصالح لأن ينتهي إلى منجزية التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال بالظن بالعمل بالمظنونات بحسب الحقيقة عند الانسداد، كما أن المانع الثاني والأول أيضا يكونان تامين في نفسهما. سوف يأتي البحث عن المقدمة الرابعة إن شاء الله.